درسنا اليوم كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وهي قراءة سورة الفاتحة وبعض قصار الصور، أي الشيخ يرى حفظها ويرى أن يعرف الإنسان معناها. أولا ليصل الجميع أن ليس كل الصحابة رضي الله عنهم كان يحفظ القرآن، بل بعض من الصحابة حتى قيل معروف الحفظة، معروف أسماؤهم أهل القرآن الذين كانوا يحفظون القرآن، وبعض من الصحابة لم يحفظ القرآن كخالد بن الوليد وغيرهم من الصحابة لم يحفظ القرآن كل القرآن، أو بعضهم من حفظ شيئا من القرآن، بل كان الصحابة منهجهم في حفظ كانوا يحفظون 10 آيات ثم يتدبرونها ثم يعملون بها ثم ينتقلون إلى 10 آيات التي بعدها. فلذلك قال أهل العلم إن كانوا يتبعون هذه الصورة وهذه الطريقة، حفظ 10 الآيات ثم تدبرها ثم العمل بها ثم يبدأون ب10 آيات بعدها، فهذا يدل على أن تأخر حفظهم في القرآن، لكنهم رضي الله عنهم كانوا يعيشون مع القرآن وكانوا يحبون القرآن ويحبون كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول لأصحابه: إني لأعرف قدوم الأشعريين. من هم الأشعريون؟ هم أصحاب أبو موسى الأشعري، يأتون من اليمن ويسكنون المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إني أعرف قدوم الأشعريين. كيف كان يعرفهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعرفهم قال بدويهم للقرآن كدوي النحل. اشتهروا بالقرآن، في ناس مشهور بأملاكه بسياراته بعطره الخاص، أما هؤلاء اشتهروا وعرفوا بكلام الله سبحانه وتعالى، وأنهم يعيشون مع هذا القرآن العظيم، وأنهم من أهل القرآن، وبدويهم للقرآن كدوي النحل. عمر بن الخطاب عندما كان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وحديث في صحيح مسلم، عندما ذهب للحج ورأى والي مكة، فلما رآه عمر قال لوالي مكة: من خلفت على أهل مكة؟ انظروا إلى هذا الموقف العجيب من الصحابة رضي الله عنهم. شوف، يقول الآن عمر للوالي مكة الذي عينه عمر، يقول: من خلفت على أهل مكة؟ من تركت بعدك الحين؟ قال: خلفت عليهم ابن أبزة. عمر يقول له: ومن ابن أبزة؟ ما يعرفه عمر. قال: هذا مولى. كيف تخلف على أهل مكة مولى فيهم كبار القبائل وتخلف عليهم إنسان أصابه الرق؟ لو إحنا صارت عندنا عنصرية قبلية، كيف إحنا قبائل كبار المشاهير العظماء في قبيلتنا وتخلف علينا إنسان كان مملوك؟ قال عمر: أتخلف على أهل مكة ابن أبزة؟ ماذا قال والي مكة؟ شوفوا سبحان الله التعامل، وقافين عند حدود الله، ما فيه قبيلة ما قبيلة ولا هذه الأشياء، لا، انظر كيف يقفون مع كلام الله سبحانه وتعالى. قال: يا أمير المؤمنين، اسمعوا والي مكة ماذا يقول لعمر: إنه قارئ للقرآن. ما قال مع دكتوراه ولا هذا بروفيسور ولا كذا، قال: إنه قارئ للقرآن. سكت عمر. عمر معروف من كبار قبائل قريش رضي الله عنه، فطأطأ رأس عمر قال: والله لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. الذي رفع ابن أبزة ليس الشهادة ولا منصب ولا قبيلته، رفعه كتاب الله، قرآن، كلام الله هو الذي رفع مكانه، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما قتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم، لما قتل 70 من الصحابة حفرت القبور، كانوا يضعون الرجل والرجلان في والثلاثة في القبر الواحد، ثم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله من نقدم أولا؟ قال أكثرهم أخذا للقرآن. هذا القرآن عظيم، إذا تعيش مع القرآن. ولا يوجد علاج للأمراض النفسية في هذا الزمن حتى الزمن اللي قبله أعظم من كتاب الله. حتى كثير من يتصلون بنا عندهم مشاكل نفسية، عندما نتعمق معهم نجدهم بعيدين عن القرآن، بعد كبير جدا. لكن انظر إلى القرآن، والله أني أعرف أناس حبهم للقرآن حب غير طبيعي، شيء عجيب، يحمل المصحف دائما. حتى أعرف رجل عمره 70 سنة وحفظ القرآن عندما كان عمره 10 سنوات، يعني من 60 سنة حفظ القرآن، يقول ما فتحت المصحف. يحفظ القرآن ضح قلب كما نحفظ نحن الفاتحة، ولعما شك من أمراض نفسية ولا أزمات ولا غيرها. هذا القرآن يسقل القلب، يعيش الإنسان، وهو شفيع لك يوم القيامة، وهو شاهد لك، وهو يحاج عنك يوم القيامة. وكم من إنسان في قبره سورة من السور من القرآن دافعت عنه كما دافعت تبارك عن صاحبه. تقرأ لو على الأقل تقرأ سورة وتفهمها وتتدبرها وتعيش معها. يعني مثلا كسورة الكهف، احنا كل جمعة نحفظها، كل جمعة نقرأها، المفروض كل مسلم يحفظها، لأن كل جمعة تمر عليك. لو حفظت مثلا الجمعة هذه 10 آيات ثم قرأت الباقي نظر قراءة، جاءت الجمعة القادمة حفظت 10 آيات أخرى، ثم جاءت الجمعة اللي بعدها، وهكذا ما يمر عليك شهر شهرين إلا حفظتها. صدقوني يا إخوة أن الذي يعيش مع القرآن بهذه الطريقة حفظا وتدبرا سوف يمر عليه وقت يقرأ القرآن وهو نايم. وأعرف ناس والله، وأنا سمعتهم من المشايخ ومن بعض طلاب العلم من يعيش مع القرآن وهو نائم يقرأ القرآن، من كثرة ما يقرأ القرآن ومن كثرة ما يعيش مع كتاب. يعني المفروض سورة الكهف قد حفظناها من زمان، قد حفظناها من زمان. ومن فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله من 20 سنة وأنا أقرأ سورة الكهف حفظا، ما نرجع المصحف إلا يمكن أندر نادر. لماذا؟ لأنك عودت نفسك خلاص، كل جمعة أصبحت هذه عبادة تتلذذ بها، حتى أنك تساعد ابنك أو من كان معك مثلا أنت في طريق يوم الجمعة أو مسافر إلى مكان، تقول له ممكن أسمع لك بسورة الكهف. أنت لست تقصد أن تحفظ أنت فقط، بل حتى تذكر صاحبك أو أخوك أو زوجك أو ابنك أو بنتك حتى يقرأون معك. ثم تأتي باقي الصور كجزء عما وكتبارك والأحقاف وغيرها. الصور القصيرة التي سهل حفظها، ومتى تثبت عندك تقرأها في النوافل بين فترات. المشكلة التي نعانيها أننا في النوافل دائما نقرأ نفس الصور التي نحفظها فقط، لا غير. عندما تقرأ في النوافل في سنة مثلا الفجر صور، والظهر صور أخرى، وكذلك العصر والمغرب والعشاء وهكذا، أنت تتدبر القرآن. كم من آيات في القرآن ما وقفنا معها، كم من آيات ما تدبرناها. عندما نأتي على كلمات كثيرة في القرآن، وكثير من الناس يفسر القرآن بغير الذي أنزل بفهمهم وبعدم تدبرهم ويقطعون في التفسير. فلذلك عندما تعيش مع القرآن أنت تعيش مع كلام الله سبحانه وتعالى. وأفضل صاحب لك وأفضل رفيق لك في هذا العصر، خاصة في عصر تتلاطم فيه الفتن، تحتاج للزادة، تحتاج ليقوي إيمانك. والله مرة صورة من الصور، كان أحد المشايخ في أئمة الحرم خشع في هذه الآيات، فقلت لماذا يخشع في آيات ليس فيها جنة ونار؟ فذهب إلى تفسير، هذا كلام تقريبا من 13 سنة، فقرأت في تفسير تلك الآيات، فسبحان الله، قلت الآن عرفت لماذا يخشع. آيات عظيمة، آيات عظيمة وتفسيرها، وعندما تعرف معانيها تقشعر جلدك بصراحة. كم من آيات تمر علينا ما نفهم معانيها، وتمر علينا مرور الكرام للأسف. الآن مقبل علينا رمضان، المفروض الآن أن نضع خطة يوميا أن نقرأ فيها شيء من القرآن مع التفسير، حتى يأتي علينا رمضان وعندما أصلي خلف الإمام أفهم ماذا يقول وأعرف معاني القرآن. يعني لو خصصنا اليوم يوميا نقرأ 5 آيات أو 10 آيات، خلنا نقول 5 آيات مع تفسيرها، عندنا شهر شهرين، كم يطلع عبد المحسن ولا راسب في الرياضيات مثلي؟ ها يا أخوان، إذا يوميا 5 آيات عندنا شهرين تقريبا، ها كم؟ 300؟ الله أكبر، 300 آية نفهم تفسيرها، 5 آيات بقى اليوم يوميا، ليس صعبة، وفيه الوقت الكافي، ما في إنسان يقول ما عندي وقت، موجود الوقت الكافي، عندك الفجر، عندك الظهر، عندك العصر، المغرب، عندك مشوار خذ التفسير معك في السيارة، تشكل عليك بعض المعاني، المشايخ والدعاة طلاب العلم موجودون في كل مكان، مواقع الانترنت الموثوق بها كثيرة، ترجع لبعض المعاني، كلها سهلة. فلذلك لو تعاهد نفسك من اليوم الآن تعود إلى البيت، لا تنام حتى تقرأ 5 آيات، لو حتى قراءة ليس حفظا، إن كان حفظ أطيب بعد، وتفهم معانيها، تبدأ من اليوم من سورة البقرة مثلا، أو من سورة الكهف كما تحفظها، أو من سورة تبارك، أو تبدأ من جزء عما كما تريد وكما تحب، أو بعضهم يخصص مثلا سورة الكهف، أو مثلا سورة مريم، أو طه، أو غيرها من السور، تبدأ من اليوم تقول أنا ها خلاص هذا ببدأ من هنا إلى آخر هذا الجزء أو الجزء الآخر، بحيث ما يأتي رمضان إلا أنا عندي حصيلة كبيرة جدا من تفسير القرآن وفهم المعاني القرآن. فلذلك من عاش مع القرآن عاش عيشة هنيئة وعاش عيشة طيبة. أنتقل لكم إلى يعني في السفرة الماضية هذه، بصراحة يا أخوان فعلا الإعلام يعني كما يقولون سلاح قوي في هذا العصر، ممكن يقلب الحقائق، ممكن يصور لك شيء ما تتوقع وتعيش على أوهام طول حياتك. يعني مثلا التصور الآن عنا عن تونس أنها بلد الآن اطمأنت أمنيا ولا فيها نزاعات؟ ما التصور عندكم؟ ها؟ لا، التصور الإعلامي يا شيخ، التصور الإعلامي أنها غير آمنة الآن، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ هذا اللي ما أنا، وكذلك مصر سبحان الله الأمن فوق 100%، ما تتوقعون يا إخوان، حتى كان يتصلون علي ناس وأنا في مصر يقولون أن نسمع في الأخبار في مصر أن في حظر التجول من بعد 9:00، يا رجال زحمة، يلا تصل بيتك 1:30، غير اللي نسمع في الأخبار. أولا من ناحية تونس، نزلنا على تونس العاصمة ثم جزيرة اسمها جزيرة جربة، وأيضا زرنا بعض المدن. أولا أبشركم بعض البشائر وصورتها معي كلها. أولا زرنا بعض المساجد في تونس والحمد لله، مساجد من 30 سنة فيها قبور شرك والعياذ بالله، وأبشركم نبشت القبور وأخرجت المساجد ورأيناها بأعيننا وصورته والله. وكان في مسجد فيه 12 قبر يعبد من دون الله، نبشت هذا نبشت من المسجد، حتى كان الشيبان الموجودين اللي على أيام بن علي غذاهم في هذا الأمر يظنون أنهم خلاص هذول أولياء إلى الله. عندما جاء الإخوة جزاهم الله خير وأخرجوا القبور من المسجد، خرجهم من المسجد وذهبوا إلى بيوتهم يقولون خوفا أن تنزل علينا شيء. شوفوا كيف التعلق بغير الله، هذا فائدة ندرس التوحيد والعقيدة. أخرج الأخوة 12 قبر من إحدى المساجد، وأبشركم كتبوا عليه لوحة لافتة كبيرة سموه مسجد التوحيد. أي والله يا أخو كم أثرج صدورنا الأخوة الآن، هذا الكلام بعد الثورة. زرنا هذا المسجد مسجد التوحيد، الحمد لله سويت فيه درس، الحمد لله درس هناك مع الأخوة وبعض المحاضرات. وجدنا من الشباب المتدين وطلاب العلم ما كنا نتوقع، عدد كبير جدا. قلنا لهم أين أنتم يعني؟ قالوا والله كنا ممنوعين من دخول تونس بعد سقوط الظلم. يقول أنا عايش في ألمانيا، هذه زوجتي ألمانية، وهذا الأخ عايش في فرنسا، زوجته فرنسية، وهذا كذا وهكذا. عدد كبير من الشباب عادوا إلى تونس، حتى أحدهم يقول بعت كل أملاكي هنا ورجعت إلى تونس حتى ننشر التوحيد، وهذا همنا الأكبر. حتى أبشركم جمعيات خيرية لأول مرة في تونس أعطوهم تصاريح دعوية، والحمد لله هذه نعمة كبيرة جدا في تونس. رغم ما فعله هذا الرجل بهذا الشعب، وصراحة لا والله ما أقولها لمجاملة لأي أحد، أن الشعب التونسي أفضل الشعوب العربية على الإطلاق. وين ما نمشي يبتسمون في وجوهنا، أخلاقهم عالية، ما تجد أحد يلف عليك ويدور مثل ما يقولون يعني يكذب عليك أو يخادعك أو يبغى منك بخشيش أو من كذا، بالعكس أدبهم عالي. حتى أطفالهم رجالهم وين ما نمشي، حتى أنا جانا تحذير أن ما نلبس أي ملابس تدل على أن الخليج وكذا. فلما رأيت البلد ما فيها أي مشاكل، البلد هدوء، فلما لبس الملابس الخليجية والله أحبونا أكثر. وما تدري هذا يعزمك وهذا يبغى يضيفك في بيته. لكن يا إخوان المشكلة اللي يعانيها هو يعانونا هناك، أن هذا الرجل قد غيبهم دينيا عربيا. كثير من الشعب التونسي لا يعرف الحروف العربية، لا يعرف الأرقام العربية، لا يعرف يتكلم العربية، أسماءهم بعضهم غير عربية. مسخ هويتهم الإسلامية، مسخ هويتهم العربية. عندما نقف عند شاب أو حتى امرأة في مكان نسألهم عن الصلاة، أول شيء يتكلم معهم عن الصلاة مثلا، فإذا هو يقول ما يعرف كم ركع الفجر، لم يتوضأ يوم من الأيام في حياته. يعني عندما ترى شاب عمره 30 سنة، يعني هذا ولد في عصر ابن علي وعاش في عصر ابن علي، عاش بلا صلاة، لا يسمع الله أكبر ولا يعرف ما هو الركوع ولا السجود. أي محاربة في أمريكا تستطيع أن تصلي ما أحد يراقبك، في روسيا تستطيع أن تصلي ما أحد يراقبك، لكن في تونس ما تستطيع. لكن أبى الله سبحانه وتعالى يرغم أنف هذا الرجل ويعود الناس إلى الله أفواجا وجماعات وعوائل كاملة. حتى تعرفون من طيبة هذا الشعب أن الأخوة الليبيين عندما دخلوا إلى تونس، وجزاهم الله خير يعني الحكومة التونسية الحالية أنها فتحت الأبواب بمصراعيها للأخوة الليبيين، وإلا والله لو أن تونس على بقية، شوفوا من نعمة الله، شوفوا الهدف، شوفوا يعني النقطة السياسية العجيبة هذه، وهذه توفيق الله سبحانه وتعالى. لم يبدأ الثوار في ليبيا بدايتهم إلا بعد سقوط مصر وتونس. لو أن مصر باقية على طغيانها حكومة الطاغية، وأن أيضا تونس باقية، لقضي على الشعب الليبي. شوفوا رحمة الله. الله. والله لو بقيت تونس على ما هي عليه ومصر على ما هي عليه سابقا لقضي على الشعب الليبي من هذا الرجل، لأن طغاة راح يساعدونه. لكن من رحمة الله سقطت مصر نظامها، وسقط أيضا قبل ذلك التونسي. فلذلك تجد في جنوب تونس نزرناهم مخيمات ضخمة لمساعدة الأخوة الليبيين، تجد مخيم ما تجد أحيانا بعض المخيم إلا فيه قليل من الرجال، أغلبهم نساء وأطفال، أين زواجهم؟ في الجبهة. ثم يأتون بين فترات ينظر إلى زوجته ويأهله ويطعمهم ويساعدهم ويعود مرة أخرى، وهكذا الأخوة. والحكومة القطرية والحكومة الإماراتية لعبت دور كبير هناك، جزاهم الله خير، في إغاثة ومساعدتهم ومد يد العون لهم. أول ما دخل الشعب الليبي قبل أن تبدأ المخيمات، ماذا تعرفون ماذا فعل التونسيين؟ رغم الفقر الذي هم يعيشونه فتحوا بيوتهم. والله يا إخوان ما تجد بيت ليبي تونسي هناك، خاصة في الجنوب، بيت تونسي إلا معها عائلة ليبية، بيت تونسي عائلة ليبية. كل البيوت خاصة في منطقة الرمادة ومنطقة تطاويل في الجنوب، كل البيوت التونسية فيها عائلات ليبية. من يفتح بيته لإخوانه؟ لم يذكروا والله العظيم إلا بالأنصار والمهاجرين الذين فتحوا بيوتهم. هذه الأمة شوفوا كيف تعود، هذه الأمة بعد تغييب 50 سنة نصف قرن تعود الأمة بكل قوتها. لو تكلم عن تونس، طبعا كانت أسبوع كامل في تونس، يعني كلام يطول جدا. الناس عطشة الآن، ما يحتاجون بس فلوس ولا ماء ولا طعام، الناس تحتاج كتب، تحتاج كتب، يقرؤون، يحتاجون محاضرات، يحتاجون دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعل هذه الحكومة القادمة يعني حكومة خير وبركة، والشعب التونسي الآن يحتاج إلى الدين. انتقل إلى مصر. مصر دخلنا في شارع الهرم، وهو أكثر شارع فسق في مصر. يقول بعضهم أن فيه ما يقارب أكثر من 35 كبيريه خمر ومراقص، ونعرف مصر جيدا. وهذه المراقص يا إخوان يعصون الله من منتصف الليل حينما ينزل الله نزولا يليق بجلاله من الثلث الأخير من الليل، يبدأون ما يبدأون إلا في الثلث الأخير من الليل رقص وفجور وغناء وخمر حتى الساعة 6 صباحا، لا صلاة فجر، لا بعد عن الله تام. كل الكبرهات أحرقت كلها، شفتها بعيني كلها والله. أمشي لها السواد في الجدران، قال والله أحرقوها مع الثورة. قلت طيب كيف ما رجعوا يفتحونها؟ قالوا خايفين يقربون منها أصحابه. الشعب لا يريد، الشعب لا يريد، سبحان الله. وأمشي في أحياء مصر، محاضرة هنا ودرس هنا، حتى اجتمعت ببعض الأخوة طلاب علم ودعاة يا الله، قلت يا أخي ما شفناكم، أنا أجي مصر كثير، هل إحنا ممنوعين من مصر؟ الآن جئنا. هذا كان عايش في روسيا ولا ما عايش ما أدري وين، الآن أتاني. يقول من 20 سنة، واللي يقول من 15 سنة ما دخلت مصر، والآن دخلنا مصر. حتى يا أخوة صدقون، وهذا شيء أنا لمسته، يعني أعرف مصر جيدا ورحت لها عشرات المرات، حتى في المطار العادة يلف ويدور عليك عشان يأخذ بخشيش، الآن لا، ما تجد معاملة طيبة، تجد الأخلاق، نفسيات الناس تغيرت يا إخوان. شوفوا كيف انزح الظلم وتغيرت نفسيات الناس في أخلاقهم وتعاملهم. وما تمشي الناس تسلم، الناس متغير، فرحة. حتى وصلنا إلى مجال التعرير ودخلنا ونزلنا مع الناس، وصلنا كان الناس فرحين بهذا التغيير الكبير. والقادم لهذه الأمة أمة خير، أمة بركة. هنا نقف بس مع أخواننا في سوريا وما يحصل لهم من مجازر. جاءت اتصالات من سوريا، طبعا في بعض الأشياء ما تطلع لكم في الإعلام، جاءت اتصالات يعني شبه يوميا تأتي اتصالات من سوريا. الرستن، وأنا أعرف الرستن جيدا وأعرفها شارع شارع، وسنين طويلة وأنا زرت الرستن وأعرف أهله وأعرف العوائل اللي هناك. طبعا قد جاءت اتصالات من الرستن، اختفاء كامل للرجال، خطف للرجال، خطف للبنات الصغار والأولاد الصغار. والله يا إخواني اتصل بأحد الأخوة أنه يبكي بكاء مر، فسألتها عن زوج أخته هناك، قال ما ندري وين راح. طيب ابن أختك فلان وفلان أنا شايفه من 4 شهور أو 5 شهور، قال يخطفونهم، خطفهم الآن، يقول لا بنات أختي ولا أولاد أختي الصغار يخطفونهم. ماذا يفعلون فيهم يا أخوة؟ يقطعونهم تقطيع ويصبون الأسيد موية النار على وجوههم حتى تمحي آثارهم. ثم في هناك سد يسمونه سد الرستن مليء بالماء، أعرفه جيدا، وفي نهر العاصي يرمونها في أكياس زبالة في نهر العاصي الجرام. وكل اللي وجدنا معهم، كل الجيش يقول على رأسهم علوي نصيري، ثم البقية من إيران، 200 طيارة من إيران وصلت، قصف الإخوان وقتل في العوائل، مجزرة بمعنى مجزرة، مجزرة لن ينساها التاريخ لهؤلاء الطغاة. هم يتقربون في دينهم بقتل إخواننا، قتل الأطفال، قتل النساء، لكن والله يسقطها الظالم، والله سوف يسقط بإذن الله عاجلا أم آجلا الشعب خلاص. لأن أول شيء أنك تعرف أن الشعب السوري 80% سنة، 20% طوائف أخرى، النصيرية لا يشكلون 7% من سوريا، هم اللي يحكمون البلد، مثل تونس. تونس تعرف كم، تعرف تونس كم عدد المسلمين فيها؟ كم توقعون؟ إحصائية 2006 عدد أو نسبة المسلمين في تونس 98%، 2% نصارى ويهود. على فكرة زرت اليهود منطقة لهم في مدينة جربة أو في جزيرة جربة، ودخلنا عندهم وتكلمت مع بعضهم من اليهود، وهم كعادتي في التجارة في الذهب، سألت أحد الأخوة التونسي هو من الدعاة النشيط، قال أنا أتعامل معهم في البيع والشراء كما أتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ليس هذا هو الكلام عنه، قلت هل تكلمت معهم مرة بالإسلام؟ قالوا يقول يعني تكلمنا معهم، لكن أنا تعرف عقليات اليهود وحقدهم على الإسلام. لكن تخيل 98% من عدد سكان في عام إحصائية 2006 عدد سكان، طبعا هذه كانت ترى آخر إحصائية في تونس، يعني ما نزلت إحصائية جديدة في 2006، عدد السكان 11,300,000، نسبة المسلمين كما قلنا لكم 98%، 2% باقي يهود ونصارى، لكن لا تكاد ترى إلا أن تذهب إلى أماكنهم، لكن وأما تمشي مسلمين، وأما تمشي مسلمين شبابهم والله يتمنى العودة إلى الله، وليس فيهم معهم صعوبة في الدعوة إلى الله أو الرجوع إليه. شعب طيب، شعب يتبسم ويسلم ويحب الإسلام، خاصة عندما نذكر لهم مكة، والله يكاد يبكي الإنسان. حتى ربما أن تشوف شاب لباسه غريب، شعره غريب كأنه أوروبي، ولابس هالسلسلة ولابس هالأشياء، تقول هذا جاي من مرقص، ما هو جاي، تتكلم معه إلا الأدب والأخلاق، تقول لمكة والله شوي يبكي، قد غيب والله، غيب والله هؤلاء الشعب الطيب. وما كنت أتوقع تونس بهذا الجمال، بلد من أجمل البلدان اللي رأيتها صراحة، وشعب من أطيب الشعوب. فلذلك يا أخوان الآن الحمد لله الأمة هذه بشاير خير، ما يحصل من هالثورات كذا، خلاص انتهى الناس كمثل القنبلة موقوتة اللي صبرت صبرت حتى انفجر. فلذلك القادم طيب والقادم خير، والحمد لله هناك المخيم القطري من الحكومة، والله يدعون لقطر جزاهم الله خير، يعني وقفوا مع الشعب الليبي وقفة بطولة، والله مخيم ضخم جدا زرناه، وقنا عندهم محاضرة، ف فرحوا جدا بهذا المخيم. وكم وقفت معهم يعني جزاهم الله خير هذه الدولة المباركة، وأيضا الأخوة في الإمارات وعملوا مخيم جميل جدا للأخوة الليبيين وساعدوهم بما يريدون، يعني حتى المستشفى المتنقل هناك والمواد الغذائية والمخيمات وكل ما ينقصهم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، واجعل عملنا عملكم في رضاه، وهذه بشائر خير. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن مفاتيح للخير مغاليق للشر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.